إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا حول موقف الرافضة من مصادر التشريع في الإسلام وسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن موقفهم من السنة النبوية المطهرة اعلم عافاك الله تعالى أن الرافضة يردون السنة ولا يقبلون منها شيئا ويقصرون مروياتها على ما كان من طريق أهل البيت وما سوى ذلك فلا يقبلون منه حرفا وليس له عندهم قيمة ولا وزن وهذا ينبني عندهم على أصلين كبيرين خبيثين الأصل الأول تكفير الصحابة والقول بردتهم ومروقهم عن دين الإسلام فمن كان كذلك فلا تقبل روايته ولا يؤخذ منه شيء في الديانة وأما الأصل الثاني فهو دعوى العصمة في أئمة أهل البيت المعتبرين عندهم الذين يبلغ عددهم 12 رجلا فلا يؤخذ الدين عندهم إلا من طريقهم ولا تستفاد الأحكام إلا من عندهم ولا يولج إلى الإسلام إلا من بابهم. فعلى هذين الأصلين الخبيثين انبنى موقف الرافضة من السنة. فأما القول بتكفير الصحابة فسيأتي الكلام عليه في محله، وكذلك القول بعصمة الأئمة، كل ذلك ستأتي مناقشته في موطنها إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أن نبين كلامهم في مسألتنا والأصل الذي انبنى عليه اعتقادهم وكلامهم. جاء في كاف الكليني: من ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك. وجاء أيضا: كل ما لم يخرج من الأئمة فهو باطل. وقال أحد طواغيتهم وقد سبق التعريف به، محمد حسين آل كاشف الغطاء، قال في كتاب له وهو أصل الشيعة: إن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت، أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمر بن العاص ونظرائهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة. هذا نص كلامهم، وبه تعرف ما ذكرناه من ردهم لروايات الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يقبلون شيئا إلا ما جاء من عند أهل البيت. وهنا يأتي إشكال: كيف تقبل السنة والحال هكذا؟ هل تفرد أهل البيت وحدهم بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان لا يسمع منه سواهم؟ هل كان لا يأخذ الأحكام منه سواهم؟ معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له الكثير من الأقوال والأفعال والمواقف، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصدر منه شيء من ذلك في أمور محددة معينة، بل كان يتكلم بالكلمة أحيانا لا يسمعها منه إلا الواحد من أصحابه، وكانت تصدر منه المواقف التي لا يطلع عليها إلا النفر اليسير من الصحابة. ونتكلم خاصة على ما كان يدور في بيوته صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء لا يكاد يعرفه إلا أزواجه المطهرات رضي الله عنهن، فضلا عما يقع منه صلى الله عليه وسلم في سفره ومغازيه والمواقف الخفية التي لا يطلع عليه فيها إلا الواحد أو الاثنان. وهناك الكثير من سنته صلى الله عليه وسلم الذي يتفرد بنقله من كان ملازما له، كمثل أبي هريرة رضي الله عنه، فهو حافظ الصحابة وحافظ الأمة بلا منازع، وسيأتي الكلام على ذلك ورد مطاعن الرافضة فيه في محله إن شاء الله. فإذا استشعرنا ذلك واستحضرناه، علمنا أن الذي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت هو أقل القليل من السنة. نتكلم على أهل البيت الذين يعتبر بهم الرافضة، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خارجات عن ذلك عندهم. فأهل البيت عند الرافضة هم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، ثم يمدون الأمر من بعد ذلك إلى ذريتهم ممن جاء بعدهم. لكن نتكلم على الصحابة، على الذين يتحقق فيهم مسمى الصحبة. فهل الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقلوا سنته هم هؤلاء فقط؟ فلو أننا قصرنا القبول على هؤلاء لما خلص لنا من السنة إلا أقل القليل، فضلا عن أنه لا يتوصل إلى النقل من طريقهم إلا من خلال القواعد المعتبرة التي يعرفها أهل العلم، ولا حظ للرافضة في شيء منها كما سأبينه بعد قليل. فالنتيجة النهائية التي نتوصل إليها أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الرافضة مثلها كمثل القرآن، قد ضاع أكثرها، لا سبيل إلى الوصول إليه. فالسؤال الذي يطرح الآن: أين باقي السنة؟ أين سائرها؟ أين الأحكام الكثيرة التي يحتاجها المسلمون والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحصل عليها؟ حتى يجبروا هذا الخلل قالوا بالأصل الثاني الذي هو عصمة الأئمة، فقالوا إن الأئمة معصومون ولهم حق البلاغ كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، فكل واحد من الأئمة الاثني عشر يبلغ قدرا من الدين لم يبلغه من كان قبله، وله في ذلك حق التشريع كما سبقت الإشارة إليه. فمن أراد أن يعرف السنة ومن أراد أن يعرف الديانة فعليه بالأئمة، لأنهم هم المختصون بمعرفة ذلك، لا يشركهم فيه سواهم. وعليه فالسنة عند الرافضة هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، هكذا تعريف السنة عندهم. المعصوم عند أهل الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وأما هم فيدخلون في مسمى المعصوم الأئمة الاثني عشر، فكل ما صدر عن هؤلاء المعصومين فهو سنة ودين وشرع، حق على الناس أن يأخذوا به، ومن تنكبه فهو ضال، بل كما جاء في رواياتهم مشرك، ليس من الإسلام في شيء. فهكذا قالوا حتى يجبروا النقص الذي وقع لهم في السنة والدين والشريعة كما فعلوا مثل ذلك في القرآن سواء. وقد جاء في ذلك عندهم، ونكتفي ببعض منه للاختصار، أن كولينيهم روى عن الصادق جعفر أنه قال: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. قال أحد طواغيتهم في شرح هذا الكلام، وهو المازندراني في شرحه للكافي: إن حديث كل واحد من الأئمة الظاهرين قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى، إلى أن قال: يجوز لمن سمع حديثا عن أبي عبد الله رضي الله عنه أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الأئمة عندهم كلامهم واحد، وشريعتهم واحدة، ودينهم واحد، فإذا قال أحد منهم شيئا فكأنما قاله الآخر. إذا قال جعفر الصادق مثلا شيئا فكأنما قاله أبوه، وكأنما قاله جده، وكأنما قاله فلان أو فلان، حتى ينتهي ذلك إلى الرسول بل إلى الله. يعني أن كلام الواحد من أئمتهم هو ككلام رسول الله، بل ككلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن الأئمة عندهم معصومون، فما صدر عنهم من شيء فلا بد أن يكون عن الله عز وجل، كما نقول مثل ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم معصوما؟ أليس نبيا مرسلا؟ أليس كلامه لا ينطق فيه عن الهوى؟ فإذا قال شيئا أليس يكون مأخوذا عن الله عز وجل بتعليمه؟ والسنة وحي كما عرفنا، فهم ينقلون هذه الخاصية إلى كل واحد من أئمة أهل البيت. فعلي والحسين والحسن والصادق والباقر والرضا والكاظم وغير هؤلاء من أئمتهم، كل واحد على حدة كلامه بمنزلة كلام الرسول، فإذا قال شيئا فكأنما قاله الإمام المعصوم سواه، وكأنما قاله الرسول، وكأنما قاله الله. هذا هو معنى الكلام. فإذا عرفت ذلك عرفت أن السنة عند الرافضة على الحقيقة هي سنة الأئمة لا سنة الرسول. معنى هذا الكلام أن السنة ليست سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون سنته ولم ينقلها عنه إلا أئمة أهل البيت وقد ضاع أكثرها في مرويات الصحابة، وكيف تكون سنته وهو لم يقلها صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قيل أهل البيت؟ والقول بالعصمة سيأتي نقضه، فلازم ذلك أن كلام الأئمة إنما هو كلام بشر، إنما هو ككلام من سواهم، ليس فيه شيء من العصمة وليس فيه شيء من الأمان عن الضلال والخطأ. فكيف يجوز أن يجعل مثل هذا قولا للمعصوم صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكون قولا لله عز وجل؟ فالمحصلة النهائية أن السنة عند الرافضة إنما هي كلام بشر يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، وأما السنة عند أهل الإسلام فهي كلام من لا ينطق عن الهوى. لأجل هذا نحتج بها ونتدين بها ونستقي الأحكام منها، ولا يجوز لأحد أن يخالفها، لولا أنها كلام المعصوم لما حل فيها شيء من ذلك. عرفنا الفرق إخوة الإسلام؟ فهذه هي السنة عند الرافضة. السنة عند الرافضة كلام أهل البيت، وكلام أهل البيت كيف السبيل إليه وكيف السبيل إلى معرفته؟ وقد كثر الكذابون وضاعت ضوابط النقل عند الرافضة. هذا هو ما سنعرفه في الخطبة التالية إن شاء الله. نسأل الله أن ينجينا من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كافة. إخوة الإسلام عباد الله، اعلموا أن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل ودين وشرع، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ دينه وشريعته كلها، فليس هذا مقصورا على القرآن وحده، بل تدخل فيه السنة بلا شك. فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، وطريقة حفظ السنة في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى قيض من هذه الأمة أناسا من الأئمة الأطهار الأبرار الجهابذة الذين يتمكنون من تمييز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون ما صح منه مما لم يصح، وما قاله مما لم يقله، ولهم في ذلك ضوابط محكمة مسددة شرق بها الكفار وامتلأت قلوبهم غيظا وحقدا على أهل الإسلام، حتى قال بعضهم بعض المستشرقين كلمة حق أنطقه الله تعالى بها فقال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. علم الحديث النبوي الشريف الذي هو من العلوم الشرعية والذي به يحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفظ سنته. وهذا يكون إخوة الإسلام على أمرين أساسيين: الأمر الأول الإسناد، والأمر الثاني المتن. الإسناد هو نسب المتن، هو نسب الرواية، والمتن هو الكلام الذي يجيء في الرواية من قول أو فعل أو نحو ذلك. فكيف نعرف أن هذا الذي جاء في الرواية ثابت أو غير ثابت؟ نرجع إلى الإسناد الذي هو نسب الرواية. الإسناد هو ذكر من جاء بهذه الرواية، من الذي جاء بها، من الذي نقلها، من الذي حدث بها. ننظر وننظر في هذا الذي جاء بالرواية، أهو ثقة أم غير ثقة، أتقبل روايته أم ترد. كل هذا وفق ضوابط محكمة وقواعد مسددة، والفضل لله عز وجل من قبل ومن بعد. واعتبر هذا بأخبارنا في هذه الدنيا، إذا نقل لك أحد عن أحد شيئا، ألست تنظر في الناقل؟ ألست تنظر في ثقته وأمانته وضبطه ووعيه لما حدث به؟ فإن تبين لك أنه كذاب مثلا، أتقبل روايته؟ إن تبين لك أنه لا يحفظ أو يخطئ أو يغير في الشيء، أكنت تقبل حديثه؟ فكذلك في شأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك رواة للحديث، هناك رجال للحديث، وهناك علماء وأئمة للحديث يفتشون عن أحوال هؤلاء الرجال وينظرون فيها ويميزون من الذين تقبل روايتهم ومن الذين لا تقبل روايتهم. فبناء على هذا العلم الشريف وقواعده المحكمة، صح لنا أن نميز كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة لأهل الإسلام. اختص الله عز وجل المسلمين بالإسناد ومعرفته، وهذا أمر لا يحصل للكفار كما أشرت إليه، اعتبر بالنصارى مثلا، هل لهم ثقة في حرف واحد ينقلونه عن المسيح؟ كلا والله، لا يثقون بحرف واحد. ولهذا كثر اختلافهم وكثر شقاقهم واشتد نزاعهم، وقبلوا من الأناجيل ما قبلوا وردوا منها ما ردوا. فاختص الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام بحفظ كلام نبي الإسلام، لأن كلام النبي من الشرع والدين وهو وحي من الله عز وجل، فاختص الله سبحانه وتعالى بحفظه كما اختص بحفظ القرآن. فنحن نقول للرافضة: أين ضوابطكم وأين قواعدكم؟ أنتم تقولون السنة عندنا في كلام أهل البيت. طيب، سلمنا بأن أهل البيت معصومون وأن كلامهم سنة متبعة، أفليس يحق لنا أن ننظر فيما صح من كلامهم مما لم يصح؟ أم نأخذ هكذا بكل ما جاء عنهم؟ فلا بد أن تكون إذن ضوابط وقواعد يميز بها الصحيح من السقيم في كلام الأئمة. فهل عند الرافضة شيء من ذلك؟ الجواب لا، لأنهم في حقيقتهم أهل كذب، ليس معهم نقل صحيح ولا عقل صريح، فهم أهل الكذب والإفك والبهتان. وقد عرفنا شيئا من ذلك فيما ذكرناه من أقوالهم، الذي يقول بالغلو ويقول بالرجعة ويدعي تحريف القرآن ويقول غير ذلك من العقائد التي سنعرفها. أيؤتمن على حرف واحد في دين الله عز وجل؟ لو أنا رجلا يدعي تحريف القرآن ثم جاءك أنت بخبر بنقل ما برواية ما، أكنت تصدقه؟ أكنت تسلم له؟ فكيف إذا كان خبره هذا دينا وشرعا يقول لك الدين كذا والشرع كذا والسنة كذا والإسلام كذا، أتسلم له في كل ذلك بحرف وهو من أهل الكفر الذين يعتقدون الكفر البواح ويكذبون في الكلام والنقل؟ فاعتبر هذا بارك الله فيك، يتضح لك الأمر. ولما تنبه الرافضة لهذا أرادوا أن يصونوا سنتهم وأرادوا أن يحاكوا أهل السنة حقا، فجعلوا لهم بزعمهم علما للرجال. قالوا: نحن عندنا علم بالرجال، الرجال الذين نقلوا كلام أئمة أهل البيت، نحن عندنا علم وعندنا أئمة وعندنا حفاظ وعندنا تمييز للصادق من الكاذب والمحق من المبطل. فنقول لهم: وهل يسلم بكلام نفس أئمتكم وهم أئمة الكفر والكذب؟ ما بني على باطل فهو باطل. الذي يقول لك فلان ثقة وفلان غير ثقة، أليس يجب أن يكون هو في نفسه ثقة؟ أليس يجب أن يكون هو في نفسه مسلما مستقيما؟ فكيف إذا كان بخلاف ذلك؟ وكيف إذا كان ساقط المعرفة، ليس له معرفة بهذا الشأن أصلا؟ أيسلم له حرف واحد من كلامه؟ أيسلم له شيء من تمييزه زعم؟ فهكذا شأن الرافضة عباد الله، لا حظ لهم في الإسناد ولا حظ لهم كذلك في المتن، فمتونهم متناقضة مختلفة، ينقض بعضها بعضا ويخالف بعضها بعضا، فكيف نثق بشيء من هذا؟ وأنا أذكر لكم في مقام هذا بعض الأمثلة حتى يتضح المقام إن شاء الله تعالى. لابد أن نعرف ابتداء أن الرافضة عندهم في حديثهم كتبا، كما أن المسلمين عندهم كتب. المسلمون عندهم صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة وكتب المسانيد وغير ذلك من كتب الحديث. فالرافضة اخترعوا لهم كتبا، وقالوا هذه كتب حديثنا، وهي ثمانية، أربعة متقدمة وأربعة متأخرة. فما جاء عندهم في هذه الصحاح الثمانية لا سيما الأربعة المتقدمة لا سيما الكافي للكوليني الذي نوهت به مرارا، ما جاء في شيء من ذلك فهو عندهم مقطوع به ثابت يقينا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يجوز أن يشكك في حرف منه. وإن كان بعضهم من متأخريهم قد حاول أن ينقد شيئا من المرويات لشدة شناعتها وقبحها وفظاعتها، فأرادوا أن يلطفوا المسألة ويخففوا الشناعة عن أنفسهم، فقالوا والله ليس كل ما جاء في كتبنا صحيح، بل منه كذا ومنه كذا، فلازم ذلك القدح في كبرائهم ومعصوميهم وطواغيتهم، فلن يعدوا إحدى السوءتين. الشاهد أن الرافضة عندهم كتب حديث هي هذه الثمانية، الأربعة المتقدمة هي الكافي للكوليني، ومن لا يحضره الفقيه للقمي، وتهذيب الأحكام والاستبصار كلاهما للطوسي، والأربعة المتأخرة هي الوافي للفيض الكاشاني، وبحار الأنوار للمجلسي، ووسائل الشيعة للحر العاملي، ومستدرك الوسائل للنوري الطبرسي صاحب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. أما من جهة الأسانيد فقد ذكرت لكم أن الرجال أو الرواة لا علم للرافضة بشيء من أحوالهم، وأنهم في هذا الباب غير ثقات ولا مأمونين. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات، وأنتم لم تدركوها ولم تعلموا أحوالهم، ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره، ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها؟ انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو ما ذكرته آنفا من أنهم لا نسب عندهم لمروياتهم، وما اخترعوه في ذلك حتى يسدوا به هذه الثغرة إنما هو على شفا جرف هار ينهار بهم في نار جهنم من غير قومة، لا سبيل لهم إلى شيء من المعرفة أبدا، وليس عندهم ثقات ولا مأمونون، وكيف يقبل شيء من كلامهم وحالهم هكذا من الكفر والغلو والعياذ بالله. بل نحن نصيبهم في مقتل وننقل من كتبهم تجريح رواتهم. جاء في كتبهم المعتمدة تجريح وإسقاط لنفس الرواة الذين ينقلون كلام الأئمة، فأي شيء نصنع بهم بعد ذلك؟ من أهم رواتهم رجل يقال له جابر بن يزيد الجعفي، وهذا الرجل باتفاق علماء السنة علماء الحديث حقا ساقط لا قيمة له، لا يؤخذ منه شيء من الرواية أبدا، وكان يؤمن بالرجعة، كان يؤمن برجعة علي رضي الله عنه بعد موته، إذن فكان سبئي المعتقد، لم يكن من الشيعة الذين ذكرت شأنهم من قبل الذين كانوا في أقصى أحوالهم يقدمون عليا على عثمان، بل كان سبئيا يعتقد الكفر والغلو والعياذ بالله. هذا قول علماء السنة فيه، وهكذا أيضا قول علماء الرافضة. وحتى نعرف أهمية هذا الراوي، وأنه بالنسبة لهم كمثل أبي هريرة رضي الله عنه بالنسبة لنا، أعني من جهة الإكثار، وإلا فأين الثرى من الثريا، لا وجه للمقارنة، لكن كما أن أبا هريرة رضي الله عنه مكثر جدا وعليه مدار كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الجعفي هذا. يقول الحر العاملي وهو أحد أصحاب الصحاح عندهم: في جابر هذا روى 70,000 حديث عن الباقر عليه السلام، وروى 140,000 حديث، والظاهر أنه ما روى بطريق المشافهة عن الأئمة عليهم السلام أكثر مما روى جابر. فمرويات جابر عند الرافضة هي أكثر المرويات عن الأئمة مطلقا. طيب، علماء السنة يقولون في جابر هذا ساقط مطروح ليس بشيء، فما يقول علماء الرافضة؟ جاء في رجال الكشي، وهو أحد كتب الرجال عندهم، وقد ذكرت شأنه من قبل، وهو من الكتب المعتمدة التي لا يأتيها الباطل أيضا من بين يديها ولا من خلفها. جاء في هذا الكتاب عن زرارة بن أعين، وهو أحد كبار رواتهم أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر، فقال: ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط. هكذا يقول أبو عبد الله الذي هو جعفر الصادق، ويقول الحر العاملي في الباقر الذي هو والد جعفر إنه روى 70,000 حديث عن الباقر، وولد الباقر الذي هو جعفر الإمام المعصوم يقول: ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة. المعصوم يقول هذا، فلازم ما جاء في رجال الكشي تكذيب المعصوم أو الطعن في روايات جابر، فلا يقوم منها شيء. وجاء أيضا في كتاب آخر من كتبهم، وهو رجال النجاشي، قال في جابر: وكان في نفسه مختلطا. والاختلاط هو فساد العقل وتغيره. فهكذا يقول أئمة الرافضة في أكبر رواتهم على الإطلاق. فهل يصدقون في شيء؟ وهل يؤخذ من كلامهم بشيء؟ وهل يسلم بشيء من مروياتهم عن الأئمة المعصومين على التسليم بعصمتهم؟ هذا بالنسبة للأسانيد، وما ذكرته يرشد إلى ما وراءه، والحقيقة أفظع بكثير، نسأل الله السلام. وأما من جهة المتون، من جهة المرويات نفسها، فقد تألم الطوسي نفسه صاحب صحيحين من صحاحهم، تألم نفسه في أحد صحيحيه وهو الاستبصار لما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. وقال الكاشاني صاحب أحد الصحاح المتأخرة قال في صحيحه هذا الموسوم بالوافي: تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30 قولا أو أزيد، بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها. هذا كلام أكابرهم وطواغيتهم في نفس أحاديثهم ومروياتهم، فأي شيء بقي؟ هل يصدق الرافضة بعد هذا في كلامهم في السنة؟ هل يسلم لهم موقفهم هذا؟ فهذه حصيلتهم المنتنة، نسأل الله السلامة والعافية. ضيعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بتكفيرهم للصحابة وعدم قبولهم لمروياتهم، واستعاضوا عنها بسنة الأئمة المعصومين الذين هم في الأصل ليسوا بمعصومين، وعلى التسليم بعصمتهم لا يثبت من كلامهم حرف. فما الذي تفهمه أيها المسلم؟ الذي تفهمه أن السنة عند الرافضة لا شيء، ليس عندهم سنة أصلا، كما أنهم ليس عندهم قرآن أصلا. فطائفة ليس عندها قرآن وليس عندها سنة، أتكون من المسلمين؟ أتكون من أهل الإسلام؟ أيقال فيهم من بعد ذلك إنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وما سيأتي مما سأذكره أعظم وأفظع، حتى تعلم أنهم دسيسة على الإسلام وأهله، دسيسة يهودية خبيثة منتنة لا تريد إلا الطعن في الإسلام والقضاء عليه وعلى أهله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا شرهم. اللهم اكفنا شرهم وفتنتهم، اللهم اكفنا شرهم وفتنتهم، اللهم اكفنا شرهم وفتنتهم، اللهم قنا شر كل ذي شر يا رب العالمين، وقنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.